السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الحديث متواصل بشأن أعمال الحج. لقد سبق درس موجز في هذا الصدد، وكان حاصله أن الشخص إذا خرج من بيته للحج عليه أن يتحلى بأداب الحج وأن يتحلى بأداب الإسلام، عليه ما يلي، وأعيدها على وجه السرعة حتى تكون المسألة متكاملة إن شاء الله في هذا الصدد إلى حد كبير. على مريد الحج أن يخلص نواياه لله، لقول الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، ولقول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يحج ليقال عنه حاج، ولا ليتباهى بذلك بين الناس، فإن من شأن أهل الصلاح أنهم يعملون الصالحات ويسألون الله سبحانه وتعالى القبول. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد ورد فيها حديث في سنده بعض الضعف اليثير، أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فعلى مريد الحج أن يخلص حجه لله، وعليه أن يطيب النفقة التي سيحج بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يحج بمال حرام كما هو معلوم، إنما يتقبل الله من المتقين. فيطيب النفقة، وعليه أن يتحلل من المظالم، فإن الحج لا يقوى أبدا على تكفير الذنوب المتعلقة بالعباد. إذا كانت الشهادة في سبيل الله تغفر كل ذنب إلا الدين، فالحج كذلك لا يستطيع أن يكفر الذنوب المتعلقة بالعباد. شخص سرق لزاما أن يرد السرقة، شخص عياذا بالله أكل أموال الناس بالباطل عليه أن يرد إليهم أموالهم، فعليه أن يتحلل من المظالم، وقد سبق الحديث عن هذا. وعلى الحاج أن يختار الرفقة الصالحة التي تعينه وتذكره إذا غفل وتعلمه إذا جهل، وليته يصطحب أهل علم يستفيد من علمهم في سفره. وكذلك عليه أن يوصي إن كان له شيء يوصى فيه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويتجه مسافرا سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والمغفرة، سائلا الله أن يتمم عليه بخير. فإذا وصل إلى الميقات، وكما سلف للحج مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت الزمنية، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال بالاتفاق، وشهر ذو القعدة بالاتفاق، وعشر من ذي الحجة على رأي الجمهور. فلا يصح أن ينعقد الحج إلا في هذه الأشهر، فلا يصح أن تقول لبيك حجا في رمضان، ولا يصح أن تقول لبيك حجا تنشئ التلبية بالحج في يوم النحر صباحا مثلا، إنما في هذه الأيام هي التي ينعقد فيها الحج. هذه المواقيت الزمنية. أما المواقيت المكانية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل الشام من الجحفة. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وسبق البيان عن أن أهل مكة يهلون بالحج من مكة، أما العمرة ففي شأنهم نزاع، هل يخرجون إلى التنعيم أو يهلوا من بيوتهم إذا أرادوا الاعتمار. فللعلماء قولان في هذه المسألة، استدل بعضهم كالبخاري وطائفة من أهل الحديث أنهم يهلون من بيوتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقال آخرون إنهم يخرجون إلى التنعيم أو لأدنى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب بها يا عبد الرحمن، يعني بعائشة، فأعمرها من التنعيم. فهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن عمر وقت ذات عرق لأهل العراق، وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثابت عن عمر أنه وقت ذات عرق، مكان يقال له ذات عرق، لأهل العراق. وردت أسانيد تالفة أن أهل الطائف فمن بعدهم وقت لهم وادي وج في الطائف، وهذا لا يثبت بل هو ضعيف الإسناد جدا. فالمواقيت الأربعة الشهيرة التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام هي ذو الحليفة، والتي يطلق عليها الآن أبيار علي، ولا أظنه إلا من وضع الشيعة كلمة أبيار علي، وكذلك قرن المنازل، وكذلك يلملم، وكذلك الجحفة، فهي مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة. ومن جعل مكة ميقاتا فقد أخطأ أيضا كما هو معلوم. أعود مذكرا، إذا وصل الشخص إلى الميقات عليه أن يبدأ أعمال أو مقدمات حجه، فيسن له الاغتسال، وقد قال ابن عمر الاغتسال حق أو سنة، يسن له الاغتسال والتطيب والتنظف عند الميقات. إن فعل ذلك قبل الميقات في الفندق مثلا في المدينة وتأهل فلا بأس بذلك. إذا قدم الشخص يعني الحاج التلبية عن المواقيت، يعني مثلا هو من مصر وميقاته قبل جدة بنحو من 10 دقائق في الطائرة، لكن قال قبل أن يصعد الطائرة لبيك اللهم لبيك، لم يصب السنة، لم يصب السنة. وقد قال رجل لمالك أريد أن أهل من المدينة وإنما هي خطوات عن ذي الحليفة، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في ذلك، قال إنما هي خطوات، قال إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أن التلبية انعقدت، يعني يكون قد حج وإن خالف السنة في ذلك، أما بعد الميقات فلا. يأتي عند الميقات يستحب له الاغتسال، ويستحب له أن يتطيب قبيل الهلال، لحديث عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحله حين أحل، قد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نزع في هذا بعض العلماء، وسيأتي القول على هذا النزاع فيما بعد، لكن عموما هذا القول المجمل الموجز أنه يستحب له قبل أن يهل، قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك، يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب. أما هل يصلي ركعتين؟ أقول وبالله التوفيق إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إهلاله بالحج بعد صلاة صلاها، ليست صلاة نافلة إنما بعد صلاة صلاها، كانت فريضة الظهر كما قال بعضهم. أما هل للإحرام سنة مخصوصة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلم يرد تنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن صليت سنة الوضوء فحسن، لحديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. هذا عليه أن ينزع المخيط الذي يلبسه. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم يا رسول الله، فأجاب في اتجاه آخر قال لا يلبس الثياب، القميص، القلانس، البرانس، العمائم، الخفاف، السراويلات، إلا أن لا يجد أحدكم إزارا فليلبس السراويل. ومن العلماء من يشترط فتقها، وإلا أن لا يجد إلا الخفين فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. ولا يتطيب المحرم، لا يمس أيضا الورس ولا الزعفران، بالطبع لن يمس صابونا هذا كله إذا أهل، لكن أقصد يعني إذا أهل كل هذه الأشياء تحظر عليه إذا أهل. فليلبس إزاره ورداءه ويركب راحلته، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهله على الراحلة، لكن إذا هللت أنت على الأرض لا بأس بذلك. ويستحب له بعد الإهلال، الإهلال يختلف عن النية، النية نية الحج مضمرة في قلبك وأنت خارج من بيتك تنعقد عند الميقات، أما الإهلال فهو قول لبيك اللهم لبيك ورفع الصوت بالذكر. فالإهلال أهل الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التي لزمها الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حجه، الصحابة أحيانا يزيدون لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، إلى غير ذلك من التلبيات. والنبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم وبين أظهرهم ملازم لتلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سلف أن أهل الشرك كانوا يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك، والنبي يوقفهم فلا يتوقفون ويخالفون. فهذه هي التلبية التي لزمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبه على راحلته ثم استقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام. هذا ويختار النسك الذي يريده، إن شاء أن يحج متمتعا، إن شاء أن يحج مفردا، إن شاء أن يحج قارنا. المفرد يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، إن أضاف إليها لا رياء حجة لا رياء فيها ولا سمعة فلا بأس. المفرد يقول لبيك حجا، المتمتع يقول لبيك عمرة، القارن يقول لبيك عمرة في حجة. فهي ثلاثة أنساك: القران، الإفراد، القران، التمتع. القران، الإفراد، التمتع. فيختار النسك الذي يريده. وأي الأنساك أفضل؟ سيأتي الحديث فيها إن شاء الله عما قريب بعد أن وصولنا إلى السعي والانتهاء منه. فهذا هذه الأنساك الثلاثة. هل أن شخصا ما يخاف من الشرط أن ترده لعدم وجود فله أن يهل بملابسه، له أن يهل بملابسه، ولكن سيكون قد ارتكب محظورا ولبس المخيط، فعليه إحدى ثلاث: إما أن يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يصوم ثلاثة أيام. والاستدلال لهذا بأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المقدر المحذوف: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية. أما ليس كل مريض يكفر، وليس كل من به أذى من رأسه يكفر، إنما يكفر إذا ارتكب محظورا. هذا عن الإهلال. فيختار النسك الذي يريد. أكرر: إذا أراد الإفراد لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، أراد التمتع لبيك عمرة، أراد القران لبيك عمرة في حجة. وسيأتي بيان هذه الأعمال. إن شاء أن يشترط خوفا من أي عائق، يشترط يقول: اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه من مواصلة مسيرتي للحج. والشاهد له حديث ضباع بنت الزبير أو الزبير على قول: قالت يا رسول الله أريد الحج وأجدني وجعة ثقيلة، أجدني وجعة، قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أشترط؟ قال: قولي اللهم محلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط كما سلف أنك وأنت في طريقك للحج إذا عاقك أي عائق، مرض، كسر، حادث، عافانا الله إياكم من كل ذلك، شرط أخذت منك الجوازات أي عائق الله يعافينا وإياكم، وأحصرت منعت من إتمام الحج إن لم تكن اشترطت لن تتحلل إلا بعد أن تذبح ذبيحة، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يعني لا يجوز لك إذا عاقك عائق أن تتحلل إلا إذا ذبحت الذبيحة، أما إذا اشترطت فانتفى عنك هذا لأنك قلت اللهم محلي حيث حبستني، والشاهد لها حديث ضباعة بنت الزبير. فهذا عن الاشتراط في الحج، وهذا عن التلبية، وهذا عن النسك. يسن لك أن تتجه إلى القبلة وتدعو دعاء طويلا وأنت متجه إلى القبلة ذاكرا اسم الله ومكررا للذكر والتلبية ورافعا الصوت بالتلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وهل هذه التلبية ورفع الصوت بها تفعلها النساء؟ عائشة كانت ترى ذلك، وميمونة كانت ترى ذلك، وبلغ عائشة أن معاوية رضي الله عنه أنكر عليها ذلك فقالت أما إنه لو سألني لأخبرته. فالاستدلال لها بالعموم، ومن العلماء من فصل فقال إن كانت بحضرة النساء رفعت الصوت بالتلبية، وإن كانت بحضرة الرجال خفضت الصوت بالتلبية إلحاقا بالتصفيق في الصلاة من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. فهذا تفصيل ارتضاه بعض أهل العلم. والمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء اغتسلت عند الميقات واستثفرت، ومعنى الاستثفار أن تضع شيئا في المحل وتربطه ربطا جيدا وتهل بما يهل به سائر الناس، تختار النسك الذي تريده هي الأخرى، تختار النسك الذي تريد إفراد قران تمتع كما تريد هي من الأنساك، فلا يعوقها الحيض ولا يعوقها النفاس عن أداء حجها أو أداء عمرتها. وقد نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها، نفست بمحمد بن أبي بكر عند الميقات فأمرها النبي أن تستسفر وأن تهل كما يهل لسائر الناس. فسواء كانت عليها الضوء الحيضة قبل الميقات أو عند الميقات تفعل عند الميقات كل ما يفعل إلا أنها لن تطوف بالبيت. يتحرك الركب الكريم المبارك ركب الحجيج إلى بيت الله الحرام مكبرين مهللين ويرفعون أصواتهم بالتلبية، سواء كانت تلك تلبية جماعية أو كانت تلك تلبية انفرادية، فكل جائز ولا معنى لتبديع الناس وتبديع القول بأن التلبية الجماعية بدعة. وهذا كلام لم أقف عليه إلا في شباب الصحوة الإسلامية المعاصرة، أما الأولون فالأمر عندهم واسع جدا، تلبي منفردا تلبي جماعة، بل إن من العلماء من قال إن التلبية الجماعية أدعى لرفع الصوت، فمن ثم امتثال لحديث جبريل مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. قالوا معروف عند قوانين الهندسة أن الذبذبات إذا اتحدت حتى تكون أعلى صوتا، حتى الكباري الجيوش النظامية إذا مشيت على الكباري ينهون عن المشي بخطى منتظمة حتى لا تكسر الكباري، فاتحاد الصوت يرفع. ومن الدليل عليها على ما ذكره بعض العلماء أن الله قال يا جبال أويبي معه والطير وألن له الحديد، ومن مناقبها أنها تشجع الكسلان على الذكر وعلى الدعاء. وأيضا فإن عمر كان يلبي في خيمته، يكبر في خيمته في منى، فيكبر أهل خيمته بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، حتى الحيض وذوات الخدور، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فليس هناك أي تسريب على أحد في أن يلبي جماعة أو يلبي فرادى، ويستمر الناس ملبين مستمرين في مسيرهم، ولا ينقطع التكبير إلا إذا وصلوا إلى مكة أو إلى البيت الحرام، حينئذ يتوقف تتوقف التلبية ويدخلون حرم الله الآمن من أي باب شاءوا، قائلين أذكار دخول المسجد أي ذكر اختاروا، داخلين من أي باب شاءوا، وعند دخولهم يتجهون إلى الكعبة للطواف، ولا يشرع لهم أن يصلوا تحية المسجد عند دخولهم، بل رأسا يتجهون إلى الطواف. أما الذي يقوله الناس إن تحية البيت الطواف، فليس هو ليس معناه أنك كلما دخلت الحرم صليت طفت، إنما المعنى أنك إذا، وهو ليس حديث أصلا ثابتا، ليس بحديث ثابت، إنما المعنى إذا قدمت إلى الحرم لحاج أو معتمرا فلا تصلي تحية المسجد، ابدأ رأسا بالطواف، إلا إذا كنت ستجلس فلا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، تبدأ بالحجر الأسود إن استطعت أن تستلمه استلمته، وإن لم تستطع أن تستلم الحجر الأسود أشرت إليه مكبرا الله أكبر. والحجر الأسود جاءت في فضل أحاديث ليس المقام بمقام لها الآن، لأنها يلزم توضيح الذي فيها من ناحية الصحة والضعف، منها أن الحجر الأسود كان من الجنة فسودته، وكان أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم، ومنها أحاديث أخرى في هذا الصدد كثيرة، أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، ويبعثه الله له لسانان، له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به، يشهد لمن استلمه بحق. وفي بعض الأسانيد مقال ليس هذا المقام بمقام تحرير لها، يشير الشخص إلى الحجر الأسود. وأعتذر عن بعض إخوان المشايخ الذين يفتون الناس بأشياء غريبة أحيانا، ويحتجون ببعض الأثر عن بعض الصحابة التي خالفوا فيها الجماهير أو خالفوا فيها النصوص، كقول من قال زاحم ادخل على الحجر وين زحمت، تقول له يا أخي سأؤذي الناس، اذي لا تبقى، عندنا نصوص عامة في النهي عن أذى المؤمنين وأذى المؤمنات، فشخص قوي تراه قويا ويتأول تأويلات خاطئة ويدخل يزاحم الناس ويهلك الضعفة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من شأنه أبدا أن يؤذي المؤمنين ولا أن يؤذي المؤمنات، لم يكن هذا شأنا لرسول الله أبدا أنه يزاحم، بل إن النبي عند رمي الجمرة رأيت النبي يرمي الجمرة كما قال الصحابي لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ما في وسع يا أخي، وسع وزحام وزمامير، ما في هذا الكلام أبدا، رأيت النبي يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، إن استطعت أن تستلم الحجر تقبله فعلت. قال عمر والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا لا تزاحم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فللأسف أن بعض إخواننا من المشايخ الزاحم امصل بأي طريقة كانت، ويستدل بأثر ابن عمر وإن زحمت، كل هذا الكلام مخالف للقواعد العامة للشريعة، والصحابي أولا ينظر في سلامة السند إليه، ثم ينظر هل هذا من مفاريده أو ليس من مفاريده، ثم ينظر إلى الهدي الأكمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل هدي وأتمه والله أعلم. كبر إذا لم يستطع، أو أشار بعصا وقبلها إذا لم يستطع الوصول إلى الحجر الأسود، وبعد يبدأ الرمل، والرمل هو المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، الرمل المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم. وعمر كان يقول أولا ما سبب هذا الرمل، النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة مع أصحابه قال المشركون الشامتون إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، فالمدينة كانت ذات وباء من قبل، كانت مشهورة بأن حماها شديدة، الحمى شديدة، حتى إن أبا بكر لما هاجر هو وبلال كاد أن يموت من الحمى، فدخل عليهم النبي وكانت عائشة هنالك، وأبو بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وبلال يقول ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة، يتذكر ما كان في مكة، ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل حشيش، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل جبلان. فقال النبي لما رأى أمر الحمى قد اشتد عليهما، اللهم حبب إلينا المدينة كعبنا مكة وشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فالمشركون لما قدم النبي وأصحابه قالوا محمد ضعيف وأصحابه ضعفاء يشمتون، فقال النبي أمر النبي لما قال المشركون قد وهنتم حمى يثرب، أمر النبي الصحابة بالرمل ليري المشركين قوته وقوة أصحابه، فبدأ الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والاطباع كذلك الذي هو كشف الكتف اليمنى وتغطية الكتف اليسرى. الاطباع لا يكون من عند الميقات كما يفعله الذين لا يعلمون، إنما الاطباع يكون أثناء الطواف فقط، ومن العلماء من خصه بالأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم فحسب. الاطباع لا يكون في الحج بطوله، إنما عند الطواف فقط، ومن العلماء من خصه بالأشواط الثلاثة الأول. فبدأ الرمل، فكان عمر يقول للناس في خلافته ما لكم الرمل، ما لكم وما للرمل، إنما فعله النبي لعلة، ثم يقول مستدركا على نفسه ولكني لا أدع شيئا رأيت النبي يصنعه. فكان أيضا يرمل ويخالف رأي نفسه، يعني يتهيب أن يخالف، لأن النبي قال خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ليس على النساء رمل، النساء ليس عليهن رمل. يبدأ الطواف، وهناك مكان بين الحجر الأسود والركن اليماني، عفوا مكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة متر ونصف تقريبا، اسمه الملتزم. وهذا الملتزم كان الصحابة يلصقون صدورهم وخدودهم بالملتزم أحيانا ويدعون، فيشرع الدعاء لمن استطاع في هذه الجزئية أو المساحة الصغيرة الملتزم، يكسر من الدعاء يندعي إن استطاع. ليس في الأشواط أي دعاء مخصوص بكل شوط كما يفعل أقوام، فتطوف ذاكرا الله، شاكرا الله، مثنيا على الله، مصليا على رسوله، مستغفرا، داعيا، افعل ما تشاء من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه ورجائه. ترمل في الثلاثة أشواط الأول عند الملتزم، يستحب لك أن تدعو الله. إذا بدأت في الطواف، المرأة ليس عليها رمل، أي تبدأ الطواف وإياك أن تدخل تختصر الدور من حدود الكعبة، الكعبة أربعة أنحاء، في فتحة بينها وبين الحجر كما هو معلوم. إن قريشا لما وهنتهم لما أرادوا بناء الكعبة اتفقوا على أن يبنوها على قواعد إبراهيم، اتفقوا أن يبنوها من المال الحلال، قالوا لن ندخل في بنائها مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا أموال ربا ولا أموال جاءت من قطع طريق ولا أموال جاءت من غش ولا اختلاس ولا أي مال محرم، ندخل فيها المال الحلال، مع أنهم كانوا كفارا. فقصرت بهم النفقة الحلال عن بنائها على قواعد إبراهيم، فبنوها من أركان ثلاثة على قواعد إبراهيم والركن الرابع كما ترون. فإذا صورتها الآن لإخواني، الكعبة هكذا وحولها سور مرتفع درجة متر أو متر وربع، هذا الأصل السور المرتفع هذا كان على قواعد إبراهيم، لكن لما عجزوا عن بنائها على قواعد إبراهيم لقلة النفق الحلال بنوها من ثلاثة جوانب على قواعد إبراهيم، وهذا الذي أمام السور ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ليس على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فلذا فإن ابن الزبير لما جاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري عفوا يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولكن أخشى أن تنكر قلوبهم فراء أحوالهم. ابن الزبير لما كان أميرا على مكة بعد مقتل علي رضي الله عنه ومبايعة الناس له أميرا قال إني يا أم المؤمنين هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم؟ قالت بلى قد قال ذلك. فقال إني مستخير ربي ثلاثا وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. فلما جاء بنو أمية وللعداء الذي بينهم وبين ابن الزبير وبعد قتله هدموا ما صنعه ابن الزبير. بعد سألوا هل قال الرسول ذلك؟ قالوا نعم. قال وددنا أن ولينا ابن الزبير ما تولى. فجاء أمير من أمراء بني العباس وأراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم فاستشار مالكا قال لا تكن الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك والحكام فتركت على ما هي عليه الآن. فالشاهد أنك لا تطوف تختصر تدخل في الفتحة. يعني هذا المكان هو من الكعبة، المكان المحاط بسور هو من الكعبة، إذا صليت فيه تعتبر كأنك صليت في داخل الكعبة، فتطوف من خلفه إذن، فتطوف سبعة أشواط، ليس هناك ذكر معين، وتستلم الركن اليماني تمسحه، إن استطعت فعلت، وإن لم تستطع فلا تزاحم ولا تشير إليه. الركن اليماني ليست عنده إشارة، إما استلام وإما ترك. هنا ليس هناك أي ذكر معين أثناء الطواف، اللهم إلا حديث في سنده ضعف أنه يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحديث بذلك ضعيف الإسناد في سنده رواه مجهول، إلا أن العمل قد جرى على هذا الحديث، فسترى كل الناس عنده يقولون هذا الذكر. أما عن السند فهو سند ضعيف، أعني الذكر الذي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذكر لا يقال عفوا يقال بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. كلما مررت على الحجر الأسود أشرت مكبرا أو قبلته إن استطعت حتى تنتهي من الأشواط السبعة، حتى تنتهي من الأشواط السبعة، فإذا انتهيت من الأشواط السبعة كبرت، وهنا في التكبير في الأخير مقال أو خلاف، واتجهت إلى الركن اليماني تاليا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تاليا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم شأنه أنه كان حجرا ملصقا بالكعبة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله أن إبراهيم لما بنى الكعبة وحاول أن يبني أعالي الكعبة ما استطاع، فأتى بصخرة ألصقها بالكعبة وكان يقف عليها، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة وهو يبني أعاليها، فأثرت قدمه في هذه الصخرة، والله على كل شيء قدير. كان أبو طالب يستدل بأن النبي من نسل إبراهيم بمشابهة قدمه لقدم إبراهيم عليه السلام. كان هذا المقام، كانت هذه الصرخة ملصقة بجدار الكعبة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخرها عمر رضي الله عنه هذه الخطوات التي ترونها. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإذا تتجه إلى المقام وتصلي ركعتين، ورد أن الركعة الأولى فيها سورة الكافرون بعد الفاتحة، والركعة الثانية فيها الإخلاص بعد الفاتحة، وفي سند ذلك بعض المقال ولكن أيضا جرى عليها عمل الكثيرين، لكن الإسناد من ناحية الإسناد هي لفظة معلولة من الألفاظ المأخوذة على حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. تصلي ركعتين إن عجزت عن الصلاة خلف المقام، ففي أي مكان في الحرم صليها، النسوة سيمرون أمامك في الصلاة وتلك ضرورة. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار. هذه عند جماهير العلماء قطع الخشوع ليست الإبطال عند الجمهور. ثم إن هناك ضرورة أيضا سنة غفل عنها الكثيرون بها. أختم: أنك إذا صليت الركعتين خلف المقام يستحب لك أن تذهب إلى زمزم تتضلع منه وتأتي تشير إلى الحجر أو تستلم الحجر إن استطعت، ما استطعت أشرت إليه عن بعد، ثم تتجه إلى الصفا بهذا القدر. أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم على خير. هذا وللحديث تتمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.